السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس الفقه من شرح كتاب فقه السنة للشيخ سيد صادق رحمه الله رحمة واسعة. يقول المصنف رحمه الله: سنن الفطرة. ما المقصود بهذه الكلمة سنن الفطرة؟ هي الخصال التي إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحشرهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف صورة. إذن هذه الفطرة إذا فعلها الإنسان كان على أجمل الصفات وأشرف صورة، لأن الله خلقنا على هذه الصورة ومرنا بهذه الأشياء لنكون أجمل في أجمل صورة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. ويتعلق بخصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا. إذن سنن الفطرة هي عبارة عن هي الخصال التي إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحشرهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف الصور، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. ويتعلق بخصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة تنظيف البدن جملة وتفصيلا. يقول المصنف رحمه الله: سنن الفطرة. قد اختار الله سننا للأنبياء عليهم السلام وأمرنا بالاقتداء بهم فيها، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم، وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة، وبيانها كالآتي. فسنن الفطرة لها أحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. وكحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون إيه؟ المضمضة. إذن سنن الفطرة هذه أيها الإخوة الفضلاء عشرة: الختان، انتقاص الماء أي الاستنجاء، السواك، تقليم الأظافر، قص الشارب، إعفاء اللحية، الاستحداد وهو حلق الشعر حول الفرج شعر العانة، نتف شعر الإبط، غسل البراجم وهي المواضع التي تتجمع فيها الأوساخ كعقد الأصابع وغيرها، ومعاطف الأذن ونحوها، والمضمضة والاستنشاق. هذه هي العشر في سنن الفطرة. وقال المصنف: الختان، وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها الوسخ وليتمكن من الاستبراء من البول ولئلا تنقص لذة الجماع، هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها، وهو سنة قديمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم، رواه البخاري. ومذهب الجمهور أنه واجب، ويرى الشافعية استحباب يوم السابع. وقال الشوكاني رحمه الله لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد وجوبه. هذا الموضوع فيه تفصيل. فالختان اختلف العلماء فيه على 3 أقوال من ناحية حكمه: أنه واجب على الذكر والأنثى، القول الأول أنه واجب على الذكر والأنثى، والقول الثاني أنه مستحب لهما للاثنين، والقول الثالث أنه واجب على الذكر مستحب للأنثى. قال ابن قدامة في المغني: فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن. هذا هو قول كثير أهل العلم. هذا بالنسبة لقول ابن قدامة في المغني. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: والمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء، وهذا رأي الشافعية. أما ختان الذكر فالظاهر أنه واجب للأحاديث الآتية: أولا لأنه ملة إبراهيم عليه السلام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة. وقد قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. والدليل الثاني على وجوبه على في حق الرجال ما رواه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني بشواهده، وأخرجه أبو داود والبيهقي. والدليل الثالث أن الختان من شعار المسلمين وميزة لهم عن اليهود والنصارى، فكان واجبا كسائر الشعائر. الدليل الرابع أن قطع شيء من البدن وهو حرام، والحرام لا يستباح إلا بواجب أو دليل، تمام. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لن تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، لكن السنة عند مالك تركها إثم، يبقى إذن هي واجب، تمام. أما الأنثى فإنه يشرع ختان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، والختانان هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. ففيه بيان أن البنات كنا يختتن. وقد ورد في إيجاب الختان على الإناث أحاديث لا يخلو أحدهما من مقال، يعني حديث ضعيفة، وهذا هو الذي حولها من الوجوب إلى الاستحباب، أن الأحاديث ضعيفة. الحديث المعطية أن امرأة كانت تختتن بالمدينة تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. وهذا حديث أخرجه أبو داود وضعفه. وفي رواية: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. وهذه حديث ضعيفة الإسناد، وإن كان صححها العلامة الألباني رحمه الله. وإذا كان كذلك فللقائل أن يقول: الختان واجب على النساء، وإن كانت هذه الأحاديث ضعيفة كالرجال ضعيفة، لأن النساء كالرجال، لأن الأصل تساوي الرجال مع النساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على التفريق، ولا دليل يفرق هنا المرأة عن الرجل. ولآخر أن يقول أيضا: بل هو مستحب ومكرم للنساء وليس بواجب. ووجه التفريق بين الرجال والنساء في هذا أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه ربما تبقى البول في القلفة، تمام، ولأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول يبقى ويتجمع فيها. أما في حق المرأة فالغاية فائدته أنه يقلل من شهوتها، فهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى. فختان الإناث دائر بين الاستحداد والوجوب، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، لكنه حديث ضعيف رجو أحمد، ولو صح لكان حاسما للنزاع والله أعلم. ولا يوجد وقت معين للختان، والكلام على أن الختان في يوم السابع هذا كلام ضعيف لا دليل عليه، بل قالوا في الحديث لعبد الله بل قالوا لعبد الله بن عباس متى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنت يومها قد مختتن، كنت يومها مختتن. وقت الختان في صحيح البخاري، سئل ابن عباس رضي الله عنه مثل ما من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك يدرك. هذا حديث رواه البخاري. وروى البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه قال عبق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، لكنه حديث ضعيف رواه ابن البيهقي وابن عدي. وله شواهد من حديث ابن عباس سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختتن. الحديث هذا رواه الطبراني في الأوسط، وقال الشيخ الألباني أحد الحديثين يقوي الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم. فيمكن أن يقال وقت السابع على الجواز ووقت قرب البلوغ على الوجوب، وهذا بالنسبة للغلام. أما الجارية البنت فلن يحدد لها وقت إلا أن المعتبر فيه التأخر أو التأخير لكي يظهر العرف وينمو، ولا يكون ذلك إلا في سن متأخرة، والمعتبر في ذلك رأي الطبيبة التي تجري عملية الختان. هذه بالنسبة للمرأة. والمرأة في الختان على ثلاثة أشياء من الناحية الطبية. هناك امرأة بغرها صغير، هذه لا تختتن، ولو تم اختتانها كان هذا أزية لها، فإنه يولد عندها البرود الجنسي. الثانية بذرها متوسط، والتي بذرها متوسط هذه تترك حتى قبل البلوغ بقليل، فيذهب بها إلى طبيبة مسلمة تقية يثق فيها الرجل، فيسألها بعد أن تنظر إلى البذر، إن كان كبيرا تأخذ منه قليلا، وإن لم يكن فتضعه. نترك الكلام لهذه الطبيبة. النوع الثالث من البذر وهو النوع الكبير والذي يخرج خارج الشفتين، وهذا النوع قبل البلوغ تختتن فيه المرأة، فإنه أنفع لها أحظى للزوج وأنفع لها يقلل من شهوتها. لكن ليست النساء كلها سواء، إنما تذهب بالمرأة إلى الطبيبة فيحدد هل تختتن هذه الطبيبة أو لا، ولا تختتن في الصغر، إنما تختتن قبيل البلوغ يعني بعد العاشرة 12 من سنها يذهب بها إلى الطبيبة، والطبيبة تحدد هل تختتن أم لا. الحكمة من الختان، للختان حكم كثيرة أذكر منها، هو مكمل أولا للفطرة التي هي الحنفية ملة إبراهيم عليه السلام. ثانيا ذهب بعض المفسرين أنه معنى قوله تعالى صبغة الله فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغة والتعميم لعباد الصليب، فصبغة الله في القلوب معرفته ومحبته، وعبادته، وفي الأبدان خصال الفطرة ومنها الختان. ثالثا من حكم الختان: الختان طهارة من الوسخ والنجس الذي يجتمع داخل القلفة، داخل القلفة بالنسبة للرجل. رابعا أنه بالنسبة للمرأة أنظر للوجه وأحظى للزوج، كما تقدم في حديث معضية الأنصارية رضي الله عنها: أنظر الوجه عندما تكون شهوتها متوسطة أبقى لحيائها وأنظر لوجهها وأنظر لوجهها. هذه بعض المسائل التي تتعلق بالختان. هل هناك أحد عنده سؤال؟ الصحيح أنه مستحب في حق المرأة وواجب على الرجل. ما يدلش، لأن هذا مكان ختان، لا يدل على أنه واجب الإسوار، لأن هذا مكان ختان. يعني طبعا موجود الختان بس على الاستحباب. حتى في غزوة أحد لما ضرب حمزة بن أبي طالب رجلا من كانوا يحملون الراية، قال: يا ابن قطعة الوضوء، وضربه. تمام، كانت أمه تختن البنات، قال له: يا ابن قطعة الوضوء، وقتله رضي الله عنه وأرضاه. هذه السنة الأولى. السنة الثانية والثالثة: الاستحداد ونفس الإبط، وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والنورة. الاستحداد أفضل بالنسبة للعانة، بالنسبة لعانة الرجل، والمرأة النتف في حقها أفضل. والنتف والاستحداد للرجل فيه فوائد طبية أثبتها الطب الحديث كثيرة جدا، منها أنها تقوي الجماع، ونمرة أربعة وخمسة. وأما بالنسبة لنتف الإبط، فنتف الإبط يجوز فيه السنة النتف، ويجوز فيه القص، ويجوز فيه الحلق. والنتف الإبط هذا يوجد تحت كل شعرة، أثبت الطب الحديث أن كل شعر من شعر الإبط توجد تحته بكتيريا. هذه البكتيريا هي التي تخرج الرائحة النتنة تحت الإبط، هي التي تخرج النتنة، مثل رائحة العرق، رائحة النتنة تحت الإبط من العرق. تمام، فإذا حلقها بالنصف قالوا نصف هذه البكتيريا يذهب ويبقى النصف الآخر. أما إذا نتب شعر الإبط فإن هذه البكتيريا تخرج بالكلية ولا يبقى لها رائحة. والحمد لله طب الحديث أثبت أن هناك أشياء كثيرة جدا تساعد على موضوع النتف، منها أنزيل الشعر، الكريمات التي تستخدم في إزالة الشعر، فلا حرج استخدام هذه الكريمات. فإذا تم النتف المفروض الإنسان يحرص على نظافة نفسه. بعض الناس تجد له رائحة لعرقه لا تستطيع أن تصافحه أو تسلم عليه أو لماذا؟ لأنه توجد فيه رائحة العرق النتنة. فالإنسان هناك ما يسمى بمزيل العرق، وهناك أمر يسير إذا كان ليس لديه مال وهو من الفقراء، هناك أمر يسير يجعله يزيل رائحة العرق بعد الاستحمام مباشرة. نصف صابونة يدلك بها تحت إبطيه، لا يجد لإبطيه بعدها رائحة وإن جلس يومين أو ثلاث. تمام، بعد الاستحمام، بعد ما استحمى خلاص وطلع ونشف وطلع، يدلك نصف ليمونة يدلك بها تحت إبطيه. أنا قلت إيه؟ لا، نصف ليمونة يقطعها ويدلك بها تحت إبطيه، فتذهب هذه الرائحة، ممكن ربما يجلس يومين وثلاث لا يوجد له رائحة. لا يصور يد المقصود بها. نعم، من الخبرة في الحياة. تمام، هناك مزيل عرق للبودرة وغيره. فإذا نصف ليمونة يقطعها الإنسان ويدلك بها، هذا لا يكلفك شيء، تجلس ثلاثة أيام أربعة أيام لا تجد لبدنك أو لا هذا للعرق رائحة، هذا إن كنت من أعداء الماء الذين لا يستخدمون الماء على أجسادهم إلا كل أسبوع مثلا. لكن أصلا الإنسان يغتسل مرة كل يوم في الشتاء، يوم يوم في الصيف مرتين ثلاثة في اليوم، تمام. هذا إذا كان من الذين يحبون النظافة، والنظافة من الإيمان. تقليم الأظافر وقص الشارب أو إعثاؤه، وبكل منهما هذه اثنين رابعة وخامسة، وبكل منهما وردت روايات صحيحة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب، رواه الشيخان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونقص الإبط وتقليم الأظافر، رواه الجماعة ومنهم البخاري ومسلم. فلا يتعين منهما شيء، وبأيهما تحققت السنة، فإن المقصود ألا يطول شاربه حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا تجتمع فيه الأوساخ. أرى كثير من الأخوة في هذه الأيام يهملون في موضوع قص الشوارب، يجعلون الشارب على الوجه. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، حديث أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي وصححه الترمذي وسنده صحيح. ويستحب الاستحداد ويستحب الاستحداد يعني الاستحداد للحلق ونطف الإبط وتقليم الأظافر الاستحداد بالنسبة للعانة ونطف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إعفاؤه كل أسبوع استكمالا للنظافر. هذه الأشياء تستحب كل أسبوع استكمالا للنظافر، بس استرواحا للنفس، فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا وكآبة، واسترواحا للنفس فإن وكآبة، وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى الأربعين، ولا عذر لتركه بعد ذلك. لحديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة، رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح، هو صحيح مسلم. نعم تفضل.
هل شعر الدبر يدخل
في نعم يدخل
العنة؟
هذا يدخل، وإن كان المقصود به العنة بس هو يدخل وهو أولى، حتى لا تجتمع فيه الوساخة وتعلق فيه الوساخة.
يعني التقصير مش حلق حلق شعر الدبر كتقصير حلق العنة؟
نعم.
من ناحية الوزر يعني
لا، هو الوارد فيه اللي هو شعر العانة، أما لم يرد لم أعلم شيئا في موضوع الضبر. قص الشارب وردت أحاديث بحلقه وأخرى بقصة وأخرى بجزه. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وارخذ بها خالف المجوس. وتقدم في حديث عائشة قص الشارب. وقال النووي: المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة، حتى يبدو إيه؟ طرف الشفة هكذا، تمام. ولا يحفيه من أصل، من خدوش الأصل. قال: وأما رواية أحف الشوارب فمعناها أحف ما طال على الشفتين. قال الإمام مالك رحمه الله: يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد: ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذ؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس، إن أخذه بالمكنة يعني قص فلا حرج. قلت: وأما أحاديث الجز والنهك فالأولى أن تحمل على معنى المبالغة في القص، وهو بمعنى الإحفاء أيضا. هذا فيما يخص ما موضوع شارع اعفاء الشارع.
يعني
كان
مخير في اعفاء الشارع ما بين يعفى عن هذا احيانا وهذا احيانا.
نعم. فقال ان الامر فيه سعة فلا نضيق على الناس في امر السعة. فلا نضيق على الناس في امر السعة. اللحية. اعفاء اللحية وتركها حتى تقصر بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقاع فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق ولا تترك حتى تفحش بل يحسن التوسط فإنه في كل شيء حسن ثم إنها من تمام الرجولة فإنها من تمام الرجولة وكمال الفحولة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب متفق عليه وزاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما أخذ فما فضل أخذ فما فضل إيه أخذ ومسألة الأخذ منها حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أخذ من لحيته أما الصحابة فقد ورد عن عدد منهم أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة وقد جوز بعض العلماء أخذ ما شذ وتطاير والله أعلم. أما حكم إعفاء اللحية فحكم إعفاء اللحية واجب على الرجال هذه الأحاديث لهذه الأدلة. أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها والأمر للوجوب وليس هناك قرينة تصرفه إلى الندب. نحن قلنا في حكم الواجب أنه أن الأمر للوجوب إلا إذا كان هناك قرينة تصرفه عن الوجوب في أصول الفقه. تمام. ومن ذلك قول خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب وقوله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس. نمرة 2 أن في حلقها تشبها بالكفار كما في الحديثين السابقين. 3 أن حلقها من تغيير خلق الله وطاعة للشيطان الذي قال ولآمرنهم وليغيرن خلق الله. 4 أن في حلقها تشبها بالنساء وقد لعن الله رسول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويحرم حلق لحيته ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على حرمة حلق اللحية. سألني أحد الشباب عن موضوع اللحية هل هي واجبة أم غير ذلك فقلت له طبعا هي وردت فيها أحاديث والأحاديث كلها بلفظ الأمر اعفوا أوفوا ارخوا وفروا فقلت له إذا كنت في سفر ها فهل ورجعت بعد سفرك شهرين أو 3 وقد وجدت امرأتك قد أطلقت لحيتها هل ترضى بذلك؟ قال طبعا لا. قلت لماذا؟ قال لأنها قلت لمن ها قلت أنا أجيب لأن الله خلقها بلا لحية تمام وخلقك أنت الرجل بلحية فكيف تستوي معها كيف تصير مثلها تمام من المفروض أنك تكون مميز عنها أنت رجل. هل رأيت الأسد بلا لحية؟ هل فضحت الذكر في الحيوانات مميز عن الأنثى تمام فاصلا زائد ان اللحيه فيه صفات كثيره ومميزات كثيره بل قال وفوائد كثيره من هذه الفوائد قال ان المراه التي زوجها ملتحي احب اليها من زوجها الحريق بل تتمتع المراه بزوجها الملتحي اكثر من المراه التي لها زوج حريق فله فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى. وبعض الناس أراد أن يغير هذه الحكمة التي أراد الله فماذا صنع ماذا صنع كان قال لن أجعل شعرة واحدة تظهر من لحيتي فأصبح يجعل على وجه كل يوم أو كل أسبوع المزيل مزيل الشعر لا يريد أن يأخذ منها شعرة واحدة ف فرويت لنا هذه القصة والله أعلم صحتها. فعاقبه الله بماذا أتدري؟ خرج شعر اللحى من داخل فمه، خرج شعر اللحى لذا حاول معه مرارا تكرارا، ثم عاش فترة بسيطة بعدها ومات. فهذا يعاند من؟ يعاند الله جل وعلا. هل يجوز قص ما زاد عن القبضة من اللحية؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، وتعلق بحديث ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قالوا وهو راوي حديث الأمر بتوفير اللحية فهو أعرف بمرويه، وليس لهم في هذا الأصل حجة. لماذا؟ واحد، أن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله إذا حل من إحرامه في الحج أو العمرة، وهم يجيزونه في كل حال فشتان. تمام، هذه واحدة. الثانية أن فعل ابن عمر هذا مخرج على تأويله قوله تعالى محلقين ورؤوسكم ومقصرين، فالنسك أن الحلق للرأس والتقصير من اللحية. ثلاثة، أن الصحابي إذا قال أو فعل خلاف ما رواه فإن العبرة بما رواه لا بفهمه وفعله. الصحابي، هذه قاعدة فهموها جيدا واحفظوها، أن الصحابي إذا قال أو فعل خلاف ما رواه فإن العبرة به بما رواه لا بما فهمه وفعله. فالعبرة بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث لا يقدم عليه قول صحابي ولا فعل صحابي. تمام، وعلى ما تقدم فالصواب وجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها عملا بعموم الأوامر الواردة في الأحاديث الصحاح: اعفوا، ارخوا، ارجوا، وفروا، اوفوا، وكلها بفعل الأمر، ولا توجد قرينة تصرف هذا الفعل من الوجوب إلى الاستحباب، كما أخذنا أن أول أمر في موضوع الإجاب وهو إيه؟ ماذا؟ ها؟ لفظ الأمر، سأصيغ الأمر عامة. تمام؟ فكما ذهب إليه الجمهور من العلماء والله تعالى أعلم. إكرام الشعر، الشيخ يقول رحمه الله المصنف: إكرام الشعر إذا وفر وفر وترك، إكرام الشعر إذا وفر إيه وترك، بأن يدهن ويصرح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. رواه أبو داود. وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم كأنه يأمر بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ رواه مالك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان له جمة ضخمة، يعني شعر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، يعني يسرع شعره كل يوم. رواه النسائي. ورواه مالك في الموطأ بلفظ: قلت يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في يوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم: وأكرمها. وحلق شعر الرأس مباح، وكذا توفيره لمن يكرمه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلقوا كله أو ذروه كله. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيها لحديث نافع النبي صلى الله عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعضه رأس الصبي ويترك بعضه. متفق عليه، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق.
كذا هو يقول القزع
هو يقول مكروه.
يعني
لكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بل هو حرام لأن نعم هو أصلا رأي الشيخ سيد سابق، لكن هو القذع حرام أصلا، القذع حرام وفي أدلة كثيرة وردت على، يكفي أن الحديث الذي ذكره هو بنفسه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قذع، الحديث الذي ذكره بنفسه موجود في البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. نعود بعد هذا الفاصل ونواصل الدرس السادس من شرح كتاب فقه السنة، شرح كتاب فقه السنة. وما زلنا في مسألة الخضاب والخلاف في مسألة الخضاب بالسواد. أما الذين خضبوا بالسواد ورأوا جوازه فهم أكثير أيضا، فمنهم الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي فجعل في ضست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس رحمه رضي الله عنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكان مخطوبا بالوسمة. وأخرج الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن الإعذار ابن حريث قال رأينا الحسين بن علي يخضب بالسواد. وأخرج الطبراني أيضا بإسناد حسن أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان يخضب بالسواد، وكذلك صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه كان يخضب بالسواد. فيقول نسود إيه أعلاها وتأبى أصولها. وأخرج الطبراني بإسناد صحيح عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالخضاب بالسواد. وأخرج الطبراني أيضا بإسناد صحيح عن شعبة قال رأيت عمر قال رأيت عمر بن أبي سلمة يخضب بالسواد. وأخرج الطبراني كذلك بإسناد حسن أن عروة بن الزبير كان يخطب بالوسمة أي السواد. وقال محمد بن علي عن علي بن علي عن الخضاب بالسواد هو خضابنا أهل البيت. وصح كذلك عن أبي سلمة أنه كان يخضب بالسواد. وصح عن ابن عون أنه قال كانوا يسألون محمدا عن الخضاب بالسواد فقال لا أعلم به بأسا. وكذا صح عن إبراهيم النخعي أنه قال لا بأس بالوسمة. وصح عن الزهري أنه كان يصبغ بالسواد أيضا. ومما استدل به المجوزون حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قالوا فهذا عام على تجويز الصباغ بعمومه. والحاصل يقول الشيخ في هذه المسألة بعد هذا الحر العرض السريع أن الأمر في الصبغ بالسواد على الكراهية ولا يصل حكمه إلى التحريم والله تعالى أعلم هذا. وبالنسبة للنساء فهذه الكراهية المذكورة تقل في حقهم ما لم يكن في صبغهن السواد غش، وذلك لأن النساء ينشأن في الحلية منذ الصغر كما قال تعالى أو من ينشأ في الحلية ووضع الصبغ المبين. ومع أن الذهب والحرير حرام على الرجال إلا أنهما حلال للإناث كما هو معلوم والله أعلم. وأرى بعد هذا العرض أن الصبغ بالجواب صبغ السواد أعلى درجاته الكراهية وجوزه الكثير. وفي المسائل الخلافية وهي السائغ المعتبر إذا رأيت من يخالف ما تأخذ به وتدين به فلا تنكر عليه، لأن المسائل الخلافية يكره فيها إيه لا يجوز فيها الإنكار، طالما أن المسألة خلافية خلاف سائغ معتبر يكره فيها لا ينكر على فاعلها. فنريد أن نتربى طالما أن المسائل فيها أكثر من قول وهذا خلاف سائغ معتبر لا يعترض على فاعله. وفمن فرغ بالسواد فلا يعترض عليه، ومن لم ومن كره ذلك فلا يعترض عليه. يقول المصنف رحمه الله: فعاشرا التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس ويشرح الصدر وينبه الروح ويبعث في البدن نشاطا وقوة، لحديثه رضي الله عنه وارضاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إليك من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه أحمد والنسائي. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، رواه مسلم والنسائي وأبو داود. عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسك هو أطيب الطيب، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة وغير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم والنسائي. ولكن هذا بخلاف الذين يأتون برائحة من تراب الغفير ويطيبون بها الناس، بل يزعجون الناس برائحتها. وكان لنا شيخ من مشايخنا، شيخ محمد كان رحمه الله، كان إذا أعطي الطيب فأعجبته، كان صاحب دعابة، وهذه من دعاباته، يعني إذا أعجب الطيب مسح، إذا أعجب الطيب مسح لحيته ووجهه، وإذا لم يعجبه مسح إليته. فقيل له: لما ذلك؟ قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وأنا لم أرده، ولكن وضعته في المكان الذي يستحقه. ومن سنن الفطرة السواك، كما مر. فالسواك مأخوذ من ساكة الذلك، وهو في الأصح استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها. والسواك يستحب في جميع الأوقات، في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة لإيه؟ للرب. ويتأكد استحباب السواك في الأوقات الآتية، يعني أفضل أوقات. والسواك يا أخوانا الذين نعم الكتاب آخر، والسواك عند الوضوء، لحديث يعني السواك ورد فيه أكثر من 70 حديث، السواك ورد فيه أكثر من 70 حديث يصل إلى درجة التواتر. وهذا والسواك أفضل أوقاته 5: عند الوضوء، لا وهو آكد استعماله عند الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند إيه؟ عند بالسواك مع الوضوء أو عند كل وضوء. ثانيا عند الصلاة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثالثا عند قراءة القرآن، لحديث علي كان أما كان أمرنا بالسواك وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو منه، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. وهذا الحديث صححه الألباني، أخرجه البيهقي في سننه. رابعا عند دخول البيت، لحديث مقدام بن شريح عن أبي قال: سألته عائشة رضي الله عنها، قلت: يا بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قالت إيه؟ بالسواك. خامسا من الأشياء التي يستحب فيها السواك عند القيام لصلاة الليل، بحديث حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يفوص فاه بالسواك. ويعني بذلك أسنانه بالسواك. ويستحب السواك استعمال عود الأراك، فإن لم يجد فيجزئ غيره مما تحصل به تنقية الفم وتنظيف الأسنان كاستعمال فرشاة الأسنان مع المعجون الخاص بذلك، والله أعلى وأعلم. هذا فيما يخص مسألة السواك. نعم. نعم يجوز، يجوز ذلك أيضا، يجوز أن يستقبل أي شيء يزيل التغيير، والأفضل أن يكون من عود الأراك، ويعتبر لحظة ويعتبر استخدام فرشاة الأسنان تسوكا. يجوز أيضا مسألة السواك، يجوز الاستياك للصائم سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال، أيضا يجوز الاستياك باليد اليمنى أو اليسرى، فالأمر واسع لأنه لم ينص دليل على تقييده بأحدهما، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه باليسرى لأنه تنظيف، وبعضهم إلى استحبابه باليمنى لأنه عبادة، وعند المالكية تفصيل، قال إذا كان لأجل التنظيف فباليسرى، وإن كان للتعبد كمن يستاك عند الصلاة فباليمنى، فهذا تفصيل حسن، والأولى جوازه بأيهما. قال ابن القيم: وفي السواك عدة منافع، يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجول البصر ويجمل البصر ويذهب بالجفر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات. ومعنى الحفر أي الصفرة التي تعلو الأسنان. ذكر هذا الكلام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، في كتابه زاد المعاد. أما طريقة استعمال السواك، طريقة استعمال السواك، فقد قال الشوكاني رحمه الله في شرح معنى الشوص: وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، وعكسه الخطابي فقال وعكسه الخطابي فقال هو دلك الأسنان بالسواك والأصابع عرضا، والأصابع. وعلى هذا فهو يمرر السواك بعرض الأسنان وطولها كما يستحب أن يمرره أيضا على الحلق، تمام، من أعلى. فعن ابن موسى قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول صلى الله عليه وسلم، دخله هو جوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وجوز بعض العلم أهل العلم استخدام الأصبع في مكان السواك إذا كان نظيفا. ما ليس دليل، لو المقصود ما المقصود؟ طب ما الدليل على استخدام الفرشاة؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا ومن سنن الفطرة المضمضة، وأيضا غسل البراجم، والبراجم هي عقد الأصابع مع عاطفها. قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع فيه من الوسخ من معاطف الأذن وقعر السماغ، والاستنجاء كذلك أيضا من سنن الفطرة، والاستنجاء من سنن الفطرة، والمضمضة والاستنشاق من سنن الفطرة، المضمضة والاستنشاق من سنن الفطرة. هذا ما تيسر جمعه في سنن الفطرة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والإخلاص، أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على سيدنا